Rising Giants Network.
أهلا وسهلا، معي في هذه الحلقة من كرسي الاثنين دكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والذي أكمل 25 عام منذ تأسيسه. لماذا برنامج للتميز الحكومي؟ وكيف استطاع أن يستمر كل هذه السنوات؟ وما هي أهم نتائجه الملموسة والحقيقية؟ وكيف ممكن أن يشعر بها أي إنسان في دبي؟ كل هذا وأكثر جاء في حوارنا مع دكتور هزاع الذي يبدأ الآن، لنستمع. دكتور، في عام 1996 الشيخ محمد بن راشد ولي عهد دبي في ذلك الوقت أعلن عن جائزة للتميز الحكومي. بعد 25 سنة الجائزة لا تزال موجودة ولا تزال محل اهتمام الجهات الحكومية في دبي. كيف قدرت هاي الجائزة بعد كل هاي السنوات وكل هاي المتغيرات والتطورات أنها تحافظ على هذا الاهتمام وهاي الأهمية وهاي القوة وهذا التأثير؟
جميل، جزاك الله خير أخي عبدالله. طبعا قبل 25 سنة كانت في رؤية استباقية لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. فكر الشيخ محمد سبق عصرها كل وقت، وجه بتأسيس أول جائزة للتميز الحكومي في العالم. يعني في اليوم جوائز موجودة، جوائز كانت على مستوى العالم ولكن كانت موجهة للقطاع الخاص، ولكن الشيخ محمد كان عنده رؤية استشرافية وما كانت في أي جائزة على مستوى العالم موجهة للقطاع الحكومي. بالعكس، العمل الحكومي وقتها أخوي عبدالله كان من وجهة نظر الناس عمل يخضع للروتين البيروقراطية. كانت الحكومة تنظر للمتعامل أنهم مراجعين وأنهم لابد يرجعون للجهات الحكومية علشان يحصلون على هالخدمة وعلشان ينهون معاملاتهم. كانوا يسمونهم مراجعين، ما كان حتى مفهوم المتعامل موجود في هذه الفترة. وكانت يعني الفكر كان بسيط، المعاملات بسيطة، الإرشادات، الأدلة، يعني كانت بدائية جدا. فلما أسس الشيخ محمد البرنامج أو الجائزة عملت نقلة نوعية حقيقية في أداء وخدمات الجهات الحكومية. كان التغيير ما كان التغيير في البدايات يعني تغيير إداري أو تغيير خدمات فقط، كان تغيير الفكر. الشيخ محمد غير الفكر أول شيء، غير الثقافة. فلما يتغير الفكر وتتغير الثقافة يصبح أسهل أنك تطبق بعدها أي تغيير ثاني، تغيير إداري أو ممارسات لطبقها للحكومة. الشيخ محمد أيضا أتكلم عن أثر البرنامج في أكثر من تصريح في كتاب رؤيتي، في كثير من المواضع المقولات الشهيرة عن البرنامج وإيمانه في أن هذا البرنامج له أثر كبير اليوم في الحكومة. وتكلم، لو أذكر لك بس مقولة وهي مشهورة جدا، قال أن البرنامج أصبح القوة المحركة للقطاع الحكومي وأثار روح تنافسية لم تعرفها الجهات الحكومية من قبل. هذا في 2006، وتقريبا البرنامج حتى كان في بداياته، بس لكن الشيخ محمد شاف في البرنامج القدرة والقوة أنه يقدر يطور ويحسن. تكلمت عن موضوع قوة البرنامج، فقوة البرنامج تكمن في إيمان القيادة الشيخ محمد بهذا النهج ورعايته ودعمه اللامحدود وإشرافه المباشر في تحقيق الأهداف اللي يطمح لها. وهذا النهج حقيقة انعكس على جميع العاملين اليوم في القطاع الحكومي، من مسؤولين، من موظفين. على مدار 25 سنة الشيخ محمد بن راشد ما غاب عن أي تكريم، يكرم وأحيانا هو يعلن أسماء الفائزين. هذه رسالة،
أكيد
هذه رسالة للجميع بأهمية التميز، وأن إذا بذل جهد وأن لكل مجتهد نصيب من التكريم. الشيخ محمد من خلال البرنامج ما أسس فقط جائزة المتميزين، أسس ثقافة أن اليوم كمسؤولين كيف نقول شكرا لكل مجتهد، نقول شكرا لكل متميز، شكرا لكل مبدع. فهاي الثقافة الأساس الشيخ محمد. أيضا تكلمت عن كيف اليوم نحن نضمن استمرارية أعمال 25 سنة.
أي والله،
يعني الناس تقول يعني شو اللي خلى هذا البرنامج ريليفنت يعني لين اليوم ما زال يعني موجود؟
لا زالت الجهات تبغي تفوز، لا زالت الجهات تخاف من، عرفت؟
أنا ما أقدر أقول تخاف، لكن اليوم الجهات يعني هاي ثقافة. الجهات حقيقة يعني اليوم الجهات الحكومية تأخذ محمل الجد، لأن مثل ما قلتك القوة خلف هذا البرنامج القيادة، وجودها دائما، استمراريتها، دعمها، تواجدها المباشر، مش فقط في الجائزة. الشيخ محمد يحضر عدد من الفعاليات للبرنامج، الشيخ حمدان والشيخ مكتوم الله يحفظهم دائما داعمين لهذا الجائزة. ولكن أيضا هناك أمور أخرى ضمنت استمراريته للجائزة، استمرارية الجائزة أيضا تكمن أن اليوم في التطور والتحديثات المستمرة، كل سنة كان في شيء جديد نتعلمه. أول شيء نتعلم من أخطائنا، نتعلمه من اقتراحات وملاحظات الجهات الحكومية، من الموظفين في الحكومة، وطبعا نحن نتعلم من أفضل الممارسات الموجودة عالميا. سنويا كانت في مراجعة شاملة لكل، يعني بمشاركة الحكومة، بمشاركة المنسقين التمييز الحكومي، كانت في مراجعة لآليات العمل، للمتطلبات، للفئات، لكل هذه الأشياء. ومؤخرا في عام 2019 البرنامج عمل تطوير شامل للأنظمة والأساليب ومنهجيات العمل للفئات والمعايير وآليات التقييم والتكريم والمبادرات، يعني اليوم نوعية، مبادرات نوعية عشان نعزز التعاون والشراكة بين عمل الجهات الحكومية. أخيرا تكلمت أيضا عن الأثر، أثر البرنامج. اليوم كيف نشوف الأثر؟ نشوف الأثر من خلال المتعامل، ومن خلال الموظف والخدمة اللي تقدمها. اليوم المتعامل هو أساس وجود أي مؤسسة. لو ما عندك متعامل ما تكون عندك أي خدمة تقدمها، ولا بيكون في أصلا وجود لجهات حكومية. فالشيخ محمد في 2003 وجهنا نقيس، اليوم البرنامج يقيس رضا وسعادة المتعاملين في 2003، فأعلنت النتائج في 2004 أخوي عبد الله، كان رضا الناس هاك الوقت تقريبا 63%. اليوم نتكلم في عام 2021، الشيخ حمدان الله يحفظه يعلن في 18 يناير من كل شهر نتائج، هذا يوم معروف الحين عند الحكومة في آخر 3 سنوات،
18 يناير من كل عام،
من كل عام عفوا، إن تعلن نتائج دراسة المتعاملين والموظفين. وأحيانا النتائج في السنوات السابقة كانت تعلن الكل يعني بترتيبها، ومؤخرا أعلنا بالأول والثاني والثالث والجهات اللي فوق 90 وبين 80 و90، وخلع عن 80 كنوع آخر من الإعلان. ولكن اللي بقول لك يا اليوم، متوسط رضا المتعاملين من 63 إلى 86، هذا المقياس. أنت كيف تعرف أنك اليوم كحكومة تطورت؟ تعرف من خلال المتعامل. وعلى فكرة رضا المتعاملين أو سعادة المتعاملين، لما الشيخ وجه أن نحول الدراسات من الرضا إلى السعادة، وصلنا للبيك حقيقة، يعني وصلنا تقريبا متوسط الحكومة إلى 92 في فترة من الفترات في 2018 أو 2019. اليوم نحن 86 الأفريج، وهذا مؤشر إيجابي مش سلبي. ليش؟ لأن في تحديات مستمرة، الاكسبكتيشن توقعات المتعاملين زادت. اليوم انت في دبي، توقعاتك خير عما لما تكون في اي مكان اخر،
ترى خاصه بعد اللي اذا ما تسافر تتعامل مع جهات حكوميه في دول ثانيه بدون ذكر اسماء، ما بتعرف الجيم اللي انت فيها. دائما تتوقع ان هذا هو الطبيعي، لا هذا مو طبيعي. انت ما شاء الله في دبي عندك الخدمات وايد، الحكوميه خاصه اعلى يعني بمراحل كبيره جدا عن اماكن اخرى، لكن احنا طموحنا يكبر.
المتعامل دائما طماع، انت تقدم له خدمه يتوقع منك الافضل. واصلا مفهوم الجود، مفهوم التميز بنى على هالاساس. المفهوم الجود سابقا كان مبني على ان انت تقدم خدمات بناء على هذا، بناء على طلب المتعامل. اليوم التميز يقول لك لا، كيف تتفوق على توقعات المتعاملين. وبنتكلم أيضا اليوم، نتكلم عن موضوع استباقية الخدمات، كيف تقدم خدمات بدون ما يطلبها أوكي. المتعامل، وهذا موجود اليوم الحمد لله في دبي. العامل الآخر اليوم تحكم على الأثر عندك أيضا رضا الموظفين الحكومة، يعني كيف كنا قبل وكيف اليوم. أيضا في نفس السنة الشيخ وجهنا يكون في دراسة لمؤشر لرضا وسعادة الموظفين، وأنا أقول لك ما في لين اليوم ما في أي حكومة، يمكن على مستوى الإمارات الحكومات المحلية تقيس، ولكن ما في قبل هذا الإعلان قبل شيخ محمد ما في أي حكومة أعلنت عن دراسة سعادة أو رضا الموظفين، ما في على مدى الشركات، على مؤسسات صغيرة مؤسسات كبيرة أوكي، بس حكومة
ربحية تبغى
ترضى الموظفين وتبغى تسمع منهم، بس حكومة ما في. فنفس الشيء في 2003 أو 2002 تم الإعلان، و2004 تم القياس رضاهم كان 68%، اليوم 88%، وهذا يراويك مدى النضج اليوم اللي تركت الحكومة في التطوير والتحسين، والبرنامج كان لأثر كبير. طبعا لما أتكلم عن مؤشر متعاملين مؤشر موظفين، أنا أتكلم عن متطلبات تفصيلية ومحاور، يعني لما أتكلم عن الموظف اليوم المدى ثقته بالمؤسسة، تطوره، التدريب، بيئة العمل، كل هذه الأشياء اليوم نحن نقيسها في رضا الموظف، مدى اهتمام الجهة، تعامل الجهة معاه، كل هذه الأشياء. لما أتكلم عن المتعاملين أتكلم بتفاصيل كثيرة، أتكلم عن المتعامل، موقع الخدمة، سرعتها، جودتها، كل هذه الأشياء اليوم. فهذه الأشياء تقيسها خلال 20 سنة تقريبا في يعني تحول كبير في رضا وسعادة الناس، ونحن دائما أمام تحدي كبير اليوم الحكومة أنها يعني يحافظون على هذه المستويات. مش سهل أنك تحافظ عليها. مرة سألني أحد الأخوان قال ليش نهتم بالسعادة والرضا، ترى أنت تقدم خدمة وأوتوماتيك اللي بيك. فكر شيخ محمد ولا انعكس في العمل الحكومي، في منظومة العمل الحكومي، نبغى نكون منافسين رياديين على مستوى العالم، مؤشراتنا التنافسية تكون مؤشرات تنافسية عالمية. قد يسأل سائل يقول زي ليش مؤشرك التنافسية، ليش أنت يعني ليش مهتم؟ اليوم نحن قال الشيخ نحن مش مدينة عالمية، إحنا عالم في مدينة. فنحن اليوم من مدينة صغيرة إلى مركز عالمي للتجارة، للأعمال، للسفر، للسياحة. هذه اليوم نحن حولنا الحمد لله دبي بتوجيهات الشيوخ وبوجود الجهات الحكومية في دبي استطاعت أنها تتحول إلى مدينة عالمية، وأنت تبغى اليوم تكون من أفضل المدن على مستوى العالم. أيضا أجرينا دراسة كأثر بعد اليوم، بس نجري دراسة مستقلة سألنا فيها المعنيين عن طريق المعنيين في الجهات الحكومية عن طريق شركة مستقلة اليوم، سألوا يا جماعة للجهات الحكومية شو أثر هالبرنامج، وحصلنا أشياء تطويرية استفدنا منها حقيقة في التحسين والتطوير في 2019، وسمعنا أيضا أشياء 85% من المشاركين من الجهات قالوا أن التميز لدور أساسي في تمكين الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي تحقيق خطة دبي، لأن هاي متطلبات أساسية اليوم توصل لهم. 98% يعني 89% تقريبا أكدوا أن أيضا التميز للدور في تحقيق رؤية القيادة في الجهة، يعني داعم رئيسي. و93% قالوا أن التميز للدور رئيسي في تحسين أداء ونتائج وخدمات الجهات الحكومية. هذا مش نحن لنقول، هذا الجهات الحكومية ونقيس هذا الأثر اليوم. هل فعلا الأثر أيضا متى يكون عندك أثر؟ كيف تعرف أن اليوم عندك أثر؟ إذا القائد تكلم شيخ محمد في 2006 وتكلم في من شهرين في 8 سبتمبر في لما البرنامج أكمل 25 سنة. شيخ محمد قال كلام جميل، وهذا يعكس على الأثر اللي حققه البرنامج خلال هالفترة. قال إن التميز ثقافة ترسخت وممارسة تستمر وتجربة نشاركها للجميع. يعني شيخ محمد فخور أن اليوم التميز ما أصبح يعني عبء أو متطلبات، هاي ثقافة ترسخت عندنا. مثل ما قلت لك في البداية أن أهم هدف التميز يمكن شيخ محمد في البدايات أن تغيير المايندسيت، تغيير الثقافة، تغيير الفكر فهذا يقول لك اليوم شيخ يقول لنا ثقافتنا ترسخت وتجربتنا اليوم مشاركة في الجميع. وفعلا اليوم اللي يمكن تجربة دبي وتجربة الإمارات كل دول العالم المتاحة. وقال إن معيار التميز في المرحلة المقبلة إن يسابق العمل الحكومي خيال المتلقي. تخيل وإنه يكون الأسرع والأكثر مرونة في تحقيق الأهداف. يعني تخيل نحن اليوم ما نتكلم عن تلبية متطلبات متعامل
ولا رضا المتعامل
نتكلم كيف نستبق خياله. يعني الصراحة فاليوم نتكلم عن خدمات استباقية، خدمات متطورة، كيف تتواصل متعامل هاي المتطلبات، كيف توصل للمتعامل من غير ما يطلب منك خدمة. واليوم في كثير من الخدمات الاستباقية موجودة في دبي، يمكن اليوم جوازك يوصلك البيت بدون ما تطلب.
والله يا أبو خلفان دكتور أنا تجددت جوازي عندنا في أبراج الإمارات في سيرفيس ون، شو اسمه بالعربي؟
مركز رقم واحد.
أيوة
خدمات خدمات رقم واحد.
هذا دكتور صرت وديت جوازي 10 دقائق، عطتني إياه الحرمة قالت لي أكو خلص
جدا.
لا تعجب قالت لي على فكرة هو ياخذ 5 دقائق بس لأن أنت أول واحد جيتنا اليوم فشوي يحتاج وقت أكثر. 10 دقائق أنا جوازي مجدد، يعني جوازي مجدد. هذا كان بالنسبة لي هني يبين إيش كثر فعلا الخدمة تكون جدا جدا سريعة سواء على مستوى الإمارة وحتى على مستوى الحكومة الاتحادية. يعني
100% اليوم الخدمات في الإمارة وخدمات على مستوى الاتحادية خدمات متكاملة. يعني اليوم أتوقع نفس المكان سيرفيس ون يقدمون مبروك ماياك. مبروك ماياك هذه جميلة الخدمة، ما فيها جهة واحدة، فيها 3-4 جهات صح مشاركة صح. فيها هيئة الصحة مثلا، فيها الإقامة وشؤون الأجانب، فيها عرفت في أكثر عن جهة اليوم تشارك في وزارة الصحة، المستشفى اللي يولد فيه الطفل. فكل هذه الأشياء اليوم كيف تقدر تتواصل وتعطي المتعامل خدمة وما يحلم فيها، هو أول تلف لف لما تحصل على الخدمة.
دكتور على طاري الخدمات أنا ما أدري ليش أنا هالسؤال فجأة في مخي، لكن من يومين أنا رد من السفر، من يومين من تسجيل هاي الحلقة متى ما نزلت رد من السفر، وكنت في مطار في أوروبا وشفت كيف يوم دخلنا الدولة هذيك كيف أو المدينة هذيك كيف خذنا وقت. وعقب وصلت دبي طبعا هالسؤال دائما يجي في بالي كل ما نوصل دبي أرادي من أي مكان في العالم، يا أخي أنت من الطيارة لين سيارتك أو لين السيارة اللي بتوديك البيت إذا طفت نص ساعة هذا يعتبر متأخر وايد. أنت من باب الطيارة لين باب بيتكم حتى ما تأخذ ساعات 40 دقيقة ونص ساعة. موضوع الجوازات بالتحديد دكتور أنا أدخل مطار دبي ما أكلم حد، اليوم أسوي تذكرتي أحط شنطتي إذا بسافر أوصل الجوازات ما أكلم حد،
اللهم تدخل البوابة الذكية
على طول وكل شيء سهل وسريع. السؤال هو إش كثر نحن محتاجين لهذا الشيء اليوم؟ ليش الدول الثانية أو المدن الثانية في العالم ما تسوي هذا الشيء؟ هل هو صعب؟ هل نحن نسويه في دبي شيء خرافي أو شيء عادي؟ لأن فعلا كل ما توصل مطار دبي من أي مكان جاي تقول يا أخي الحمد لله على النعمة، الحمد لله على دبي وعلى الإمارات بشكل.
يعني هاي التجربة يمكن الكل اللي يجي الإمارات ويجي دبي بالتحديد يحس فيها.
وشيء بضيفه سوري دكتور
تفضل،
ليش يوم أوصل أي مكان في العالم في الجوازات خاصة في 3 كاونترات ويمكن واحد منهم فاضي، أوصل دبي في 25 كاونتر يمكن أكثر، وبعد إضافة على ذلك كاونتر أنا أقصد يعني في موظف موجود يختم لك جوازك، غير ذلك في بوابات الذكية اللي اليوم كحد يستخدمها. ليش
اليوم واجهت الدولة المطار؟ ولو تلاحظ يعني شيخ محمد دائما متواجد ويزور مطار دبي
دائما صحيح،
لأنه هو الواجهة الرئيسية ويحرص إذا القيادة تحرص أن أول impression انطباع للزائر يكون بطباع مبهر، انطباع جميل يعكس كل الرحلة اللي بتمر فيها. يعني أنت من البداية ترى هو يسمونه first impression، أنت تصير دولة توقف طابور والموظف الجوازات يكلمك يعني عفوا بس يكلمك بطريقة يعني استجوابية
كأنك ليش جاي
اليوم في دبي اللي قاموا شو نجانب يدربوا موظفينهم الصيني علشان يتكلمون صيني مع الجالية الصينية. تخيل يعني لهالدرجة وصلنا أن نكلم الناس بلغتهم، عرفت؟ فردنا على سؤالك أخي عبد الله، اليوم هذا ما يمن فراغ، هذه ثقافة، هذه تجربة بنتها دبي من 25 سنة وأكثر، ثقافة التحسين والتطوير، ثقافة تسهيل حياة الناس، ثقافة أن أسمع الناس، أخذ ملاحظاتهم وأطور، ثقافة أني أبدع، ثقافة أني أقدم ملاحظات، مبادرات تطويرية. يعني كل اليوم اللي أشوفها في المطار هي مجهود موظفين الإقامة والموظفين المطار وموظفين الشرطة، كل الناس المجموعة المتواجدة تحاول تطور. ونحن عندنا عامل سحري يمكن ما حد يعرفه، العامل السحري عندنا في قيادتنا بشكل عام، حتى قيادات المؤسسات، السرعة في اتخاذ القرار. نحن من أكثر الحكومات اللي عندها السرعة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ، مش فقط في اتخاذ قرار. نحن لما نطلع بمبادرة، أنا درست في بريطانيا 6 سنين، 6 سنين هم يطورون في المدينة اللي درست فيها في برمنغهام، وممكن بعدها كان فترة أطول. أنا شفت التجربة في نفس الفترة، دبي سوت لترامب في 2 سنين، ويمكن المسافة أطول. فنحن عندنا سرعة في اتخاذ قرار، سرعة في التنفيذ، مش فقط أي مشاريع حكومية، الحمد لله إحنا سريعين في التنفيذ. المبادرات النوعية المبتكرة هذه جميلة. اليوم البوابة مثل ما تفضلت، كان في تحديات، كانت في طوابير، فدائما الحكومة والمؤسسات الحكومية تسعى أن تدور حلول لهاي المشاكل. ومثل ما قلت لك، وجود القيادة في الميدان وتستفسر وتسأل وتحرص وتسمع من الناس، هذا الأثر كبير. أن اليوم تعيش تجربة جميلة، حتى موضوع الشنط في بعض المطارات، ما نتكلم عن المطارات، تتأخر توقف لك نص ساعة ساعة، اليوم قبل ما توصل أنت شنطتك موجودة. فهي تجربة المتعامل. لذلك اليوم يعني شيء يذكر في الجوائز التميز الأخيرة، مطارات دبي فازت في أفضل تجربة متعاملة وأفضل تقديم خدمات، وهذا طبيعي. يعني اليوم أنت طبيعي، مش نحن اللي نقول، خبراء عالميين مختصين ومحكمين يعني هم اللي اختاروا هذه التجربة.
أنا برجع للخبراء والمحكمين أكيد، لكن اليوم دكتور عندنا شيء اسمه جائزة دبي للتميز الحكومي المتميز، وعقب اكتشفت أنه بعد مثل ما تذكرت قبل شوي في شيء اسمه برنامج دبي للتميز الحكومي، شو الفرق؟
جميل جميل. طبعا البرنامج أكبر من مجرد جائزة. الجائزة اليوم عبارة عن تحصيل حاصل، يعني التميز رحلة طويلة ومستمرة. والشيخ محمد قال المقولة الشهيرة في التميز، في سباق تميز ليس هناك خط النهاية. للنهاية. فهي رحلة لكل موظف، لكل مؤسسة، والجائزة انعكاس للواقع. يعني اليوم في التحديثات الأخيرة للبرنامج في 2019 حرصنا أن يكون لكل جهة حكومية هدف، والهدف هو الوصول للريادة العالمية. شو نقصد بالريادة العالمية؟ يعني اليوم لما نتكلم عن مؤسسة فلنفترض الصحة، لابد أن المؤسسة الصحية تكون من الأفضل في العالم. شرطة دبي لابد أن الشرطة تكون من أفضل المؤسسات الشرطية على مستوى العالم.
يعني المقارنة مو بداخلية،
المقارنة أبدا مش داخلية ولا أقليمية، نقارن مع الأفضل العالم. وهذه المنظومة التمييز الحكومي الإمارات اليوم تتكلم عن كيف نكون متميزين ورياديين عالميا. وهذا يعني توجيهات شيخ محمد أن نكون الرقم واحد، وفعلا هذا انعكس. يمكن في البدايات لما شيخ محمد يتكلم عن الرقم واحد نحن كنا
حلم
يعني صعب، مستحيل كنا نقول يعني كيف نوصل رقم واحد. اليوم في المؤشرات العالمية نحن في كثير المؤشرات، عشرات المؤشرات نحن الحمد لله مصدرين. ف يعني أسسنا يعني في الجائزة مستويات للتمييز، نفس يعني من نفس دوري كرة القدم، مستوى أساسي، مستوى تميز، ومستوى النخبة. فهذا التدرج أصبح لكل جهة حكومية هدف. في المستوى الأساسي اللي هم يعتبرون أقل يعتبرون أساسيين في التمييز، طبعا ما في مؤسسات أساسية، ولكن مؤسسات تواجه تحديات، قد تكون تحديات موارد، قد تكون التغير في القيادة، كثير على الأشياء، في كل جهة لها تحديات. الجهات اللي حققت 450 من 1000 نحن في التمييز الحكومي في التقييم، هدفها أن ترتقي بمستواها إلى مستوى التمييز،
تتأهل يعني.
تتأهل،
أيوة
نعم.
أوكي.
ولا في التمييز من 450 إلى 600 نحن السيلين حطينا للنخبة من 600 وفوق، بس اللي في التمييز من 450 إلى 600 هدفهم الارتقاء إلى
النخبة،
النخبة، ويحرصون ما ينزلون بعد.
إيه درجة ثانية.
درجة ثانية.
نزل كورة.
إيه. ولا وعندهم حرص كبير إنه في هاي المجموعة في تنافس على جوائز. في النهاية النخبة هدفهم إنه أن يتمون في النخبة، المحافظة على النخبة، وإن شاء الله نحن نتمنى أن جميع الجهات الحكومية تكون نخبة في المستقبل. فالبرنامج عبارة عن، إذا بنختصر يعني شو الفرق بين البرنامج والجائزة، البرنامج عبارة عن تقييم مؤسسي، تقييم وظيفي، فرق عمل، مبادرات، دراسات للسعادة والموظفين والجاهزية الابتكار، متسوق سري. متسوق سري، إذا تبانا نتكلم عنه يعني اليوم قصة طويلة. المتسوق السري،
المتسوق السري دكتور جزء لا يتجزأ من تاريخ دبي الحديثة، خلنا نقول في تطوير الخدمات، تطوير الأفراد. يعني الشيخ محمد أعتقد كان يستخدم المتسوق السري من التسعينات، وكان واحد من الأسلحة عنده، ولا زال أعتقد.
نحن اليوم عندنا دراسة اسمها دراسة المتسوق السري،
وفعلا دكتور تستخدمون المتسوق، يعني يكون نعم. يعني وظيفته متسوق سري ولا يعني جزء من وظيفته، ولا هل هم ناس من المجتمع؟ لأن هذا موضوع جد يعني، أحيانا أنا أحس كأن كلمة تنقال متسوق
الناس
سري،
يعني متسوق سري هي، أو الناس تقول نحن مبالغ،
أو نحن مبالغ
هي، أو نحن مثاليين وعندنا متسوق سريين. لا أبدا،
صدق.
في 2001 تخيل الشيخ كان من أول عنده متسوق سريين من التسعينات مثل ما تفضلت، ولكن في 2001 وجه أن نسوي دراسة للمتسوق سري. تخيل يعني يكون فيه متسوقين سريين، في اللي يطلعون على خدمات، على موظفين الجهات الحكومية، على العمليات الموجودة، على كل هذه الأشياء. أفاجئك أن نحن الحمد لله اليوم نتكلم عن في دبي مؤخرا كانت نتيجة المتسوق السري تدخل في دراسة سعادة ورضا الناس كجزء من الدراسة. فأنت تسوي سيرفي، تسأل الناس من خلال سيرفي ومن خلال مقابلة، كانت نتيجة المتسوق السري تدخل معها. في 2000 سنة 2000 الشيخ حمدان وجه أن تكون دراسة مستقلة، يكون هذه نحن نبغى نعرف يعني اليوم تكون يعني يكون لها تقارير خاصة للحكومة بأغراض التطوير والتحسين. لأن نحن مثل ما تقول أننا اليوم طلعنا من منظور التنافسي والجواز إلى منظور التطوير المستمر، كيف أقدر أطور وأحسن بشكل مستمر. اليوم نحن نتكلم عن متسوق سري يومي. تخيل كل جهة حكومية في دبي عندها متسوق سري يومي، وفي تقرير يومي. تخيل لهالدرجة. يعني اليوم في دبي في تقرير يرفع للجهات الحكومية، إذا مثلا اليوم أنا سويت متسوق سري باكر يكون عندهم التقرير للجهة الحكومية من خلال نظام المتسوق السري. بعض الجهات أكثر عن متسوق سري، ففي عندنا بلان يكون بلان لمدة شهر إن شو الأشياء اللي المتسوق السري مشتغل عليها، سواء موقع إلكتروني، أبليكيشن، موقع إلكتروني، أبليكيشن، زيارة للمركز، اتصال، كل هذه الأشياء. فتكون في بلان على كل الخدمات الموجودة في الحكومة.
دكتور ما يكونون بس إماراتيين صح؟ بقول لك ليش، يعني تو كنت تتكلمني تذكرت واحد من الشباب، واحد من ربعي، يقول مرة هم عندهم في جهتهم الحكومية موظف الشهر، ويقول مرة أنا فزت بموظف الشهر لأن دخل علينا موظف، وأنا بالصدفة كنت في الاستقبال في هاك اليوم في الريسبشن، سوداني الشخص، كان دخل شخص سوداني وكان كأنه ضايع، فهذا واحد من الشباب ربيعي يعني وقف خذ يلس وياه وقال له شو تأمر، يلس وياه وخلص يعني معاملته، وما أدري شو كان عنده بالضبط. طلع هذا الشخص متسوق سري، وتم تكريم صديقي هذا في نهاية الشهر كموظف الشهر بسبب عمله هذا اللي هو سواه، اللي هو أصلا مو من ضمن عمله، يعني مو من ضمن وظيفته. ففعلا يعني كان يعني، وأنا هاي واحدة من القصص اللي صدق تأكدت إن في شيء اسمه متسوق
سري موجود، مثل ما تفضلت، في الجنسيات، في مواطنين، في غير مواطنين، من كل الجنسيات. من اليوم نحن بلد ما شاء الله عندنا أكثر عن 200 جنسية. فأنت اليوم كيف تقدر تتعامل مع كل الجنسيات؟ بس المتسوقين السريين يتم تدريبهم، يتم تأهيلهم، يتم تغييرهم بشكل مستمر، نطلعهم على الخدمات الحكومية، ندربهم على الأنظمة الموجودة، مش شرط يزور مثل ما قلت لك، يمكن من خلال يسوي مسوق سريع على الموقع، من خلال اتصال هاتفيك، اتصال اليوم كيف تتعامل مع 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 لما يزور الموقع يشوف المظهر، يشوف البروسيس، يشوف نظافة المكان، يشوف تعامل، يشوف حتى لدرجة التفاصيل، يشوف اسمك موجود أو لا أنت كموظف تقديم خدمة، عرفت؟ يعني في كثير من التفاصيل سواء المسوق السري أو المتعامل ينظر لها. فنرجع لموضوع البرنامج والجائزة، فقلنا البرنامج عبارة عن تقييم للمبادرات ولا وغيرها ودراسات، وبناء عليه مثل ما قلنا الجائزة كتحصيل حصل. أيضا البرنامج يعتبر اليوم مركز عالمي للمعرفة والابتكار حقيقة. كثير من البرامج والأنشطة المعرفية والتدريبية والتوعوية لبناء القدرات الحكومية يقدمها البرنامج للجهات والموظفين الجهات الحكومية. فاليوم مش فقط جائزة، في مركز لبناء القدرات الحكومية في مجالات العمل الحكومي، التميز والابتكار، عرفت، التقييم والاستراتيجيات وغيرها. أيضا البرنامج، وهذا مهم جدا كأداة يمكن الناس ما تعرفها، اليوم البرنامج يعمل كأداة لدعم متخذي القرار. يعني اليوم من خلال التقييم، من خلال البرامج اللي يعمل عليها البرنامج، يطور تقارير تقييمية على مستوى الحكومة، تقارير تقييمية، تقارير قطاعية، تقارير على مستوى كل مؤسسة، تقارير سعادة المتعاملين، الموظفين، متسوق سري أو الابتكار أو أي تقارير تطلبها القيادة. هذه التقارير التحليلية تعطيك تشخيص للوضع الحالي، تعطيك شو الفرص التحسينية لازم تشتغل عليها، شو النقاط القوة الموجودة عندك، شو الأشياء اللي عندك اللي تعتبر ممارسة عالمية، لأن اليوم اللي يقيمون يعتبرون الناس خبراء عالميين. وأيضا في شو الممارسات العالمية اللي تقدر تستفيد منها الجهة. فأنت تخيل توصلك تقارير قنية مفيدة للجهات الحكومية وتدعم اتخاذ القرار في الجهة أو على مستوى القطاع أو مستوى الحكومة. في الجوائز تعتبر أحد محاور عمل البرنامج وليس كل عمل البرنامج.
طيب نتكلم عن الجوائز بالتحديد، لأن في النهاية الناس ترقب الجائزة. الجائزة دكتور بشكل تقني، شو هي الجائزة؟ شو هي فئاتها، مراحلها، من يشارك فيها؟ يعني هل كل الجهات الحكومية؟ أعرف أنك تحددت كاتيجوريز عندك اليوم، النخبة والتميز وغيرها، لكن هل كل الجهات الحكومية تشارك فيها؟ بعدين آلية التحكيم، من يحكم وكيف يتم الاختيار والإعلان، وهل الجائزة جائزة مادية، جائزة معنوية، شو كل هال كل الأسئلة الكثيرة؟ سامحني.
جميل جميل، لا بالعكس، سؤال مهم، سؤال جميل، ويمكن يدور في كثير من يعني في بال الناس اليوم، شو هي الجائزة؟ الجائزة يمكن خلينا نقسمها إلى ثلاث أشياء، شيء نسميه ما قبل الجائزة، خلال الجائزة أو بري أسسمنت نسميه إحنا ما قبل التقييم، خلال التقييم، ما بعد التقييم. هاي يعني خلنا نتكلم عن ثلاث مراحل. خلنا نبدأ بالمرحلة الأولى، ما قبل الجائزة. الجائزة مثل ما قلنا تحصيل حاصل، ولكن في شيء نسميه إحنا بري أسسمنت، ما قبل التقييم. يعني تخيل اليوم من الاختيار المقيمين، قبل اختيار المقيمين أيضا اليوم نحن مثل ما قلت لك أن نحن اليوم نطور ونحدث على معايير وفئات ومتطلبات الجائزة. البرنامج في البدايات طبق النموذج الأوروبي للجودة في 2003-2004، والصراحة كان نموذج إداري ممتاز، استفادت من الجهات الحكومية في تحسين أدائها خلال السنوات السابقة. في 2016 الشيخ محمد وجه في دبي بتطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتية، تم تطويرها من قبل مكتب رأس الوزراء، وتم تبنيها من البرنامج في 2016 وطبقناها في 2016 وأعلن النتائج في 2017. عين هذه، خلنا نتكلم عن المنظومة اليوم. فنحن المنظومة إذا بنتكلم بعد التقييم تخضع لمراجعة شاملة، مثل ما قلت لك اليوم ناخذ ملاحظات الجهات الحكومية، نشوف شو مستوى عالميا، نشوف شو الأشياء اللي ما مشت نطور ونحسن عليها. بعد التطوير وناخذ آراء كل المعنيين
سنويا،
يعني خلنا نقول السايكل. السايكل كان أوكي. السايكل كان سنوي
أوكي.
وبعدين كنا نسوي هالشيء سنوي، وبعدين السايكل استوى كل سنتين. وحين بقول لك ان السايكل استوى بشكل مستمر بقول لك كيف. فكنا شو نسوي؟ ناخذ اراء المعنيين، ما تكلم الحكومه حتى جهه، لان اليوم المنظومه الجميل في منظومه التمييز الحكومي الاماراتيه ان تاخذ بالاعتبار طريقه اداره الشيخ محمد العمل الحكومي. كيف؟ عندنا جهات حكومية مركزية،
صحيح
كل مؤشرات الجهات الحكومية المركزية اليوم تعتبر مدخل رئيسي في منظومة التمييز الحكومي. هذا واحد. تقريبا عندنا 7 أو 8 جهات مركزية، دبي الرقمية، نتكلم عن الموارد البشرية، دائرة المالية، الرقابة المالية، كل هالجهات تعتبر جهات، أيضا جهات داخل الأمان العامة، مركز نموذج دبي، قطاع الاستراتيجية، خطة دبي، كلها تعتبر مدخلات. وهذا الجميل، نحن عملنا دراسة بين منظومة التمييز الإماراتي مع أي منظومة أخرى، شفنا أن اليوم الأنظمة الأخرى والنماذج الأخرى تتبع نفس النهج، بالإضافة إلى أن هذه المنظومة تأخذ بالاعتبار الريادة العالمية والعمل التخصصي أيضا للجهة الحكومية، عمل تخصصي. أنا اليوم أتكلم لغتك، لغة الجهة الحكومية، خبير مختص في عمل الجهة الحكومية. فنعمل مراجعة لهذه المنظومة ونسأل المعنيين اللي هم قلت لك اللي هم الجهات المركزية، نأخذ رأيهم. واليوم نحن مثلا نحن حين ونحن نتكلم يعني عندنا تحديث على المنظومة، خذين رأي الناس. خلال الأسبوع الجاي بنعرض على الحكومة، بنأخذ رأي الحكومة وبنشوف رأيهم، بنجمع رأيهم، بناخذ في الاعتبار الأشياء اللي بيقترحونها بعدونا، بعدين فتكون الجائزة نعلن عن الموديل. هذا واحد، هذا قبل التقييم.
أوكي.
بعدها طبعا يتم اختيار فرق التقييم. فرق التقييم عندنا فرق تخصصية،
وكل سنة يتغيرون فرق التقييم.
يعني شوف نحن نختارهم حق الدورة التقييمية خلينا نسميها، وندربهم ونأهلهم. عندنا برامج تدريبية مكثفة مسجلة لهم ومقابلات لهم. بعد كل سنة بعد الدورة التقييمية نحن نسوي لهم تقييم، عندنا رؤساء فرق وتقييم،
قيمون المقيمين،
قيم المقيم. إذا زين يستمر، إذا ما بزين ما يستمر.
دكتور أنا سمعت بعد أن أغلبهم، ما أعرف إذا كانوا كلهم، ما يكونوا من، عشان تكونوا حياديين في النهاية، ما يكونوا من داخل الدولة حتى.
أكيد اليوم منظومة تتطلب أنها تجيب مقيمين خبراء عالميين من جهات عالمية تطبق أفضل الممارسات العالمية. لا، ويوم نجيبهم بعد نحاول نجيب الناس اللي على اطلاع بالممارسات، اللي على اطلاع بنظام العمل. يعني اليوم نتكلم مثلا اليوم نظام عمل المحاكم والنيابة، لازم نجيب الناس اللي على معرفة بهذا النظام.
صحيح.
ترى في أنظمة مختلفة اليوم عالمية. فنجيب مختصين. الفرق عندنا فرق مختلفة، فرق مختصة بالابتكار، وفرق مختصة بالخدمات والتحول الرقمي، فرق مختصة بالموارد البشرية، وفرق مختصة بعمل تخصصي لكل جهة حكومية. تقريبا أكثر عن 30 جهة حكومية تسألت كم اليوم، كل الجهات الحكومية تشارك في دبي الحمد لله. فيتم اختيارهم، تدريبهم، تأهيلهم، ويكونون جاهزين. بعدين تأتي مرحلة التقييم بناء على منظومة التمييز الحكومي ومتطلباتها ودليلة التقييم وآلية التقييم. طبعا في آلية مكثفة للتقييم اليوم، الآلية تقيس قدرات الجهات الحكومية. وفي دبي تخيل، نحن ما تكلمنا عن الدوري، الجهات المستويات اللي في الأساسي يقيمون على قدرات وعلى نتائج، ولكن في دبي نحن أول جائزة في العالم تقيم على النتائج 100% في العالم. وبعدها حضرنا مؤتمر في أو اجتماع، نتكلم عن اليوم البرنامج يعتبر عضو في المجلس العالمي للتمييز. فهذه التجربة ذكرت ان نحن اليوم الكل يبي يستخدم اليوم، خلاص ان نحن اليوم عندنا نضج من 20-25 سنة، ليش بعدني اقيس قدرات الجهات الحكومية؟ المفروض اقيس نتائج. فقسنا النتائج للمستوى التمييز والمستوى الاساسي. فتم عملية التقييم، كانت على مدى شهر تقريبا، تقاس وتكون في زيارات ميدانية للجهات الحكومية، ويكون في تقييم للجهات. بعدها ما بعد التقييم اللي هو اصدار التقارير والتكريم من قبل سمو الحاكم الشيخ محمد وأصحاب سمو الشيوخ. فهذا السايكل اللي تمر فيه الجهات الحكومية. ولكن أبشرك اليوم نحن في مرحلة تجريبية، إن شاء الله يعني تعمم التجربة. طلعنا بفكرة إن كيف نقدر نقيم أداء الجهات الحكومية بشكل مستمر، سمينا إكسلنس 24/7 أو سستينبل إكسلنس اللي هو التميز المستدام.
كيف يعني؟
يعني اليوم أنا اليوم كعمل حكومي عندهم نضج، أنا أتكلم عن دبي، الجهات الحكومية عندها النضج، فتم الاتفاق بين الجهات الحكومية إن كيف أقدر أنا أقيم، ما يكون في تقييم مثل ما قلت لك، تحولنا من مسألة التقييم موجود إلى مسألة تطوير مستمر. أول الجهات الحكومية كان يوصلها تقرير كل سنتين، وقد التقرير أنت تشوفه تقول هذه معلومة مال 2017، ما بقول لك outdated بس بيكون يعني ما بيكون قيمته كبيرة. اليوم تقارير ربع سنوية،
أوكي
بناء على فقط مؤشرات، بتفق في اتفاق بين المقيم وبين الجهة الحكومية على مؤشرات مركزية، تكلمت عن الجهات المركزية الموجودة، مؤشرات الجهات الحكومية نفسها ومقاييس رأي الموجودة، الجهات الحكومية بناء على الدورية المتفق عليها دخلها في نظام التقييم، نظام متطور الحمد لله اليوم موجود عندنا، وبناء عليه المقيمين يقيمون بشكل مستمر، بدل ما اليوم بعد سنتين يقول لك انت شو، يعطيك اليوم رأيه ترند معين انت ماشي فيه، وتحط طبعا جهات الحكومة تحطي بعض الملاحظات اذا كان في تغير ايجابي كبير او تغير سلبي، ولو كان في حاجة لمقابلة يكون في تنسيق ومقابلات بهذا الخصوص. هذه عملية التقييم الموجودة، ولكن الحمد لله اليوم مثل ما قلت لك اليوم في أثر كبير على موضوع التقييم المستدام وفائدة للجهات الحكومية.
دكتور اللي ما دخل الجائزة ومراحلها وما ترشح فيها اللي من برا يعني ممكن يشككون، تعرف هو طبيعي دائما يوم في تكريم وفي جوائز وفي تقييمات وغيرها الناس تشكك، خاصة بالمقيمين. لو تعطينا شوية معلومات عن المقيمين، اللي أبغى أعرفه هو شو اللي يستوي خلف الكواليس وكيف تحافظون على حيادية النتائج.
جميل، سؤال مهم جدا.
ليش أسأل؟ كان في النهاية جهات تتعب،
صحيح
فعلا يعني، وكل يبغى يربح في النهاية،
صحيح. وهذا سؤال مهم. اليوم التقييم نحن ندير عملية التقييم، فريق البرنامج يدير عملية التقييم ولا يتدخل بالتقييم. مثل ما قلت لك نحن نختار المقيمين بناء على بروفايل معين، تخصص معين، الفرق اللي متفق عليها، تأهيل كبير يكون المقيم، تسجيل 13 ساعة تسجيل عندنا للمقيمين ويتم تحديثها، مقابلات، ومش نحن نشرح له، اللي يقابل الجهة الحكومية يسمع منها، أول مرة نسويها في 2021، نيب الجهات المركزية تشرح طريقة عمل الحكومة، وفي منهم عندهم خبرة طبعا الحين صارت ما تجربة يعني بنوا تجربة معهم. فمن ناحية خلنا نقول استعداداتهم ومعرفتهم بالعمل الحكومي هم مستعدين، ندربهم على آليات التقييم وآليات التكريم. بعد ذلك يكون في رؤساء فرق ورؤساء فرق تقييم، بعد يكون في إشراف على العملية كلها. بعد هذا كله يعني يوم نحن نتكلم عن موضوع الحيادية، يكون في فرق تحكيم، فرق تحكيم من الموظفين اللي يعتبرون سينير في الحكومة. نحن يبنى اليوم يبنى محكمين وزراء كانوا رؤساء، نعم كانوا معنا محكمين، اليوم أصبحوا وزراء، مدراء مؤسسات،
حتى كانوا في ناس فايزين في الجائزة اليوم أصبحوا وزراء.
أنا ما تكلمت عليها
بنيها إن شاء الله.
في كثير في جنود مجهولين ومتكلم عنهم أصبحوا مدراء، وفي فايزين أصبحوا وزراء وكثير. فنحن مثل ما قلت لك نحن ندرب نأهل، بعدين يكون في رؤساء وفرق تشرف عليهم، والكل يخضع، المقيمين وفرقهم ورؤساء الفرق يخضعون لمراجعة تفصيلية من قبل محكمين عالميين وإماراتيين للتأكد أن كل عمليات سير التقييم تمت بناء على المنهجيات المتفق عليها، المتطلبات الموجودة. فالحمد لله شوف، خلال أنا ما كنت من البدايات، أنا جيت في السنة العاشرة،
سنة العاشرة
في 2007 الجائزة في 97، فبديت في الجائزة ومش في الجائزة في الأمان العام المجلس التنفيذي وبعدين دخل بالجائزة. ولكن اللي بقول لك يا أنا لحقت على البدايات اليوم 15 سنة فخلال هذه الفترة كان في تطور وتحسين كبير. أنت سؤال كان عن
المحكمين، بس أبغي أتكلم عن شيء ثاني دكتور، لأن الجائزة أظن بأنها استحدثت في وقت لاحق، يمكن أنت كنت موجود أو قبلك أو بعدك، بس أتوقع يمكن أنت كنت موجود في وقت لاحق، استحدثت جائزة الجنود المجهولين اللي توك ذكرتها، وهي نفسها اللي كنا نشوف فيها الشيخ محمد، أعتقد ما أدري صلح لي إذا كنت غلطان، يكرم فيها عامل من البلدية مثلا أو رجل أمن أو غيره. ليش موجودة هاي الجائزة دكتور؟ متى بدت وهل لها أثر حقيقي؟
جميل. في 2001 أنا أقول لك التاريخ، كنت بقول لك يعني أقول لك تاريخ الجائزة، بس أنا ما كنت جزء من التاريخ البدايات، بس الحمد لله على طلع فيه يعني، والناس اللي قبلنا كانوا جزاهم الله خير يعني، تعلمنا من التجربة والتاريخ اليوم مدون. الشيخ محمد أول من كرم جنود مجهولين. يعني الشيخ محمد يعني هذه الفئة من الموظفين، فئة صغار الموظفين، قد هالفئة تكون منساية في حكومات أخرى ويمكن ما تذكر اليوم. هالجنود المجهولين ما يعتبرون مجهولين في دبي، يعتبرون جنود معروفين. والشيخ يحرص على تكريمهم، ويحرص على تكريم مجموعة، ما يكرم شخص واحد، يكرم مجموعة 15 20 شخص، ويتم اختيارهم بناء على تضحيات، بناء على جهود، بناء أحيانا على ترشيح حتى من متسوغ السريين. فيكون في اختيارهم صعب مش سهل، والشيخ يفرح بهالجائزة، لأن اليوم أنت هذا هاي رسالة اليوم، كيف تهتم بأصغر موظف إلى أكبر موظف في الحكومة، هذه رسالة لأن اليوم ما حد طبخها في العالم. أحد الجنود المجهولين أصبحوا مدراء تنفيذيين ومدراء عموم في 2001. في أحد الأخوة تكرم في 2001 كجندي مجهول أصبح مدير تنفيذي في حكومة دبي، سعادة خليفة بن دراي مدير التنفيذي.
الأسعاف.
الأسعاف.
أوكي.
الله يذكره بالخير، الخليفة تقاعد. كان جندي مجهول. واليوم وأصبح مدير تنفيذي. في ناس كانوا جنود مجهولين أصبحوا مدراء إدارات وأصبحوا.
في ناس فازوا بالجائزة التميز العادية أعتقد، وأصبحوا وزراء.
جوائز التميز خرجت قيادات.
كان في فيديو لدبي بوست، للأسف ما أتذكر إنه طلع فيه دبي بوست.
أنا ما أذكر عشان بعد ما، بس أنا عندي بعض الناس اللي أذكرهم، معالي حصب حميد.
أي بالضبط، معالي حصب حميد.
معالي الشيخ لبنى القاسمي.
صحيح.
فايز في البرنامج.
أعتقد حتى.
قائد عام شرطة
بالضبط
دبي.
بالضبط الفريق.
فريق
عبد الله المري
وسعيد. عندك في كثير.
فكلهم هاي يعتبرون كأنهم خريجين للجائزة نوعا ما.
نعم.
بطريقة أو بأخرى. وفعلا يعني بين هذا دليل. هل تشعر بأن الجائزة كان لها أثر في وصولهم لهذه المناصب؟
أكيد. يعني اليوم حتى الناس اللي ما وصلوا اليوم، حتى الأخ محمد لوتا. تعين مدير عام غرفة دبي. صحيح. بعد فايز في آخر جائزة كمدير تنفيذي.
ما شاء الله.
اليوم الجائزة الحمد لله كل الفائزين فيها لو ننظر لهم اليوم نحطيهم تحت المجهر، ما بنشوف حد، خاصة في الفئات القيادية عندنا، ما بنشوف حد ما عنده منصب. لأنه فعلا يتم تقييمهم بشكل مكثف، واهتمامهم هم يكون اهتمام الموظفين الحكومة بشكل عام. الكل يهتم بالجائزة، والكل يهتم أنه يطور من نفسه ويحسن من نفسه ويحسن من أدائه ويحسن من إنجازاته ومن تعلم المستمر. يعني اليوم الجوائز الفردية يمكن ما تكلمنا عنها، في جوائز، في تقييم مؤسسي، في تقييم وظيفي، إلى 8 أو 9 فئات تغطي كافة نواحي العمل الحكومي، في المدير التنفيذي المتميز، في أفضل موظف تخصصي، في أفضل موظف جديد، في عرفت في فئات اليوم، موظف ميداني، كل هذه الفئات، ومعظمهم إذا ما بكلهم لو تشوفهم بتلاقي عندهم الحمد لله مناصب. فاللي يفوزون في الجائزة يفوزون ويتأهلون ويكونون مختصين خبراء أو يكونون قيادات موجودة في الحكومة.
دكتور صحيح أن الجائزة تعلن عن الفائزين وتكلمنا عنهم، لكن هل تعلن أيضا عن المتأخرين فيها؟ بمعنى أنا عارف أن في عام 96 تقريبا 97 يوم تم الإعلان عن الجائزة الأولى لأول مرة كان الشيخ محمد يذكر أسماء الجهات المتأخرة بروحه، هو اللي يذكر الأسماء. نعم. واللي في المراكز الأخيرة في ذلك الوقت لسنوات تقريبا بعدين توقف. فهل الآن الناس أو الجهات هذه تعرف، على الأقل لو ما تم الإعلان، هل هي تعرف هي في أي مركز؟ أو يعني شو تقييمها، خلنا نقول كم بالمئة؟
التجربة علمتنا. بس ردا على سؤالك، الشيخ محمد مثل ما قلت لك في البداية يكرم وأحيانا يعلن بنفسه. لما يعلن بنفسه وهذه اللي هي اللي كان لها أثر السحر على أداء الجهات الحكومية. في حفل 98 أول حفل، الشيخ محمد الحفظة صعد على المسرح وأعلن، بدل ما يبدأ بأول ثلاث جهات بدأ بأسوأ ثلاث جهات، وهذا كان له أثر كبير. أنا بشرك أن الأسوأ ثلاث في فترة من الفترات كانوا من الفئات المتميزة، واحد لها الجهات أصبح المركز الأول أيضا. فشوف الأثر، شوف التقير. فهاي أداة اليوم شيخ محمد يستخدمها متى ما شاف الوقت مناسب. في البدايات كان يعلن، وبعدين شاف الوضع، الوضع في تحسن والجهات في تحسن فما أعلن. سؤالك أيضا طرقت لنقطة مهمة جدا، موضوع هل الجهات تعرف وين موقعها في البدايات، وهذا ناجي لكل الجوائز السوية، إن ما تعطي الجهة الحكومية وين موقعها من الإعراب، تعطيك أنت A B C. في التحديثات الأخيرة في البرنامج، البرنامج وفر لكل جهة حكومية ترتيبها مقارنة بالجهة اللي فوقها، مقارنة بالمستوى اللي فوقها كم نقطة يحتاج عشان يوصل، مقارنة بالإليت وبالضبط الرقم. وكان تحدي كبير، الجواز العالمي ما تعطي، فنحن أعطينا الجهة الحكومية بس بدون ما تعرف الجهة اللي فوقها منو هي. يعني أنت اليوم عندك يوصلك داشبورد، الجهة الحكومية يوصلها داشبورد، تشوف علامتها مقارنة بالجهة اللي فوقها، كم بينها وبين اللي فوقها، وكم بينها وبين الليفل اللي فوقها، عشان اليوم تتعرف وين تركز جهودك. عرفت مش فقط النتيجة الكلية للمؤسسة، النتيجة الكلية بالإضافة إلى المحاور أو المعايير الرئيسية. فعشان تعرف أنت اليوم إذا نازل في هالجانب تحتاج كم عشان تحسن، لا ومش فقط عشان تعرف كم درجة، عشان تعرف الويت اللي عليه. أحيانا مثلا مطلوب منك أنك تحسن 10 نقاط هني، ومطلوب منك تحسن 5 نقاط، ولكن 10 نقاط أسهل عن 5 نقاط. ليش؟ مثلا هاي الويت مالها بسيط وهاي الويت مالها يعني أكبر، فأنت بتشتغل على 10 نقاط على سبب ترفعك أكثر أو العكس. عرفت؟ فالجهات الحكومية عندها اليوم المعرفة والأريحية أنها تقدر تطور في أي جانب.
دكتور احنا قربنا نخلص، بس عندي أسئلة سريعة أبغي أعرف عن مستقبل جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز. هل فعلا صدق تشوف أن الجائزة راح تستمر؟ وكم بتستمر؟ لأن أنت دائما من أول ما بدينا أنت تتكلم عن مرحلة أو مستوى الجهات الحكومية اليوم، وصل لمرحلة جدا عالية في الأداء مقارنة بأماكن أخرى. ما وصلنا لمرحلة جيدة بأن يعني الجهات تجبرنا، خلنا نقول أن نتوقف من مرحلة التقييم أو التكريم، خلنا نقول عام على الأقل على مستوى كل عام. شو رأيك؟
جميل. رحلة التمييز ما لها، الشيخ محمد قال في سباق التمييز ليس هناك خط للنهاية. ومتى ما حست الجهة أو الفرد إنه وصل لمرحلة من التمييز وما يقدر يتطور، هذا بحد ذاته going backward، يعني هذا بحد ذاته ترجع. صح صح. اليوم المتغيرات أخوي عبد الله السريع، متغيرات في كل مجالات، كان متغيرات تكنولوجية، المعرفة، الديتا، كلها. نحن نعيش في عصر السرعة. اليوم المتعامل عند معلومات أكثر عنك أنت كحكومة. إنزين، وأنا بشرك وصلنا مرحلة من النضج، بس الرحلة طويلة. اليوم أنت الرادارات في الشارع، ما تقول أنا أقدر في يوم من الأيام أوقف الرادارات ما عندي مخالفات. اليوم اللي تشيل فيه الرادار
بترد
المخالفات وانتو رادارات عندك والمخالفات تزيد. فهو القصد اليوم هاي الأداة مش أداة، الحمد لله نحن يمكن يعني طورنا من الأداة كبرنامج كفريق. الأداة كانت أول العصا والجزر إنزين. اليوم نحن نتكلم عن تطوير وتحسين مستمر، ما أصبح الهدف أنا بقيمك أو أنا بتابع أداءك، لا، أصبح أن كيف أقدر أضيف لك قيمة.
صحيح، مو بترهيبي وإنما يعني دعم وتشجيع.
لا، وفريق واحد. أنا اليوم كيف أقدر أضيف لك قيمة؟ كيف أضيف لك قيمة؟ من خلال خبير عالمي، من خلال ناس مستقلين عني وعنك يعطونك added value، من خلال متسوقين سريين، من خلال قياس نسمع الناس، من خلال إشراك المجتمع. اليوم نحن نقول كيف نقدر نشرك المجتمع، نشركهم في قراراتنا، نشركهم في سياساتنا، في مبادراتنا، لأن المجتمع هو اللي بيستفيد في نهاية المطاف. فحتى اليوم اللي يطلع فيه البرنامج، مش البرنامج يطلع فيه، هاي جهود حكومة. مثل ما قلت لك نحن اليوم نتعلم ونستفيد من التجربة ومن الملاحظات تتم الحكومة، مش نحن نطور فقط، نحن نستفيد ونطور، وهذا ينعكس على أرض الواقع. أنا أعطيك مثال، في 2016 أو 15 البرنامج أطلق فئة الجهة الأفضل في أصحاب الهمم، كان لها دور كبير أن الجهات توظف، الجهات يعني تغير كل اليوم، حتى مش فقط جهات حكومية، اليوم حتى تم تطوير شيء اسمه كود دبي لذوي الإعاقة. كيف اليوم المباني الموجودة في دبي لازم تتوافق مع ذوي الإعاقة. فتخيل أنت اليوم فئة ومتطلبات الناس تنظر لها، إلها أثر على المجتمع وعلى الناس اللي تمشي في الشارع. المبادرات التي فيها الحكومة اليوم، نحن مسوينا دراسة قبل فترة، قلنا أعطونا بعض الأشياء اللي التميز فاتكم فيها.
أوكي.
يعني اليوم كيف هالتميز خلاك أنت مثلا تتميز؟ مثلا الشراكة، مؤخرا أدرجنا متطلب الشراكة للمعيار، الشراكة للجهات الإليت والجهات الحكومية. ما تتخيل كيف الحكومة أخذت في الاعتبار الشراكات. اليوم الRTA تشتغل مع كريم،
صحيح،
الشراكة مع قطاع خاص،
صحيح،
عرفت. اليوم نتكلم عن داتا ساينس، نتكلم عن كيف اليوم انت تقدر تستفيد من كل بياناتك في دعم اتخاذ القرار. وكثير من الامثله اليوم الحكومه حقيقه استفادت منها في متطلبات التميز، وانعكاسها المباشر على المتعامل في الشارع، في البيت، في اي مكان يكون فيه.
جميل دكتور. انا يوم الشيخ محمد أطلق الجائزة والنتائج لأول مرة، أظني أنا كنت في الصف الثاني أو الثالث. أنت وين كنت أول ما تم الإعلان؟
كنت أدرس بالجامعة.
هل كنت تتخيل في يوم من الأيام بأنك تكون مسؤول عن جائزة أو برنامج بهذا الحجم، وهي مسؤولية ضخمة وبهذا التأثير على مستوى مو بس عمل الجهات الحكومية في دبي، مثل ما أنت توك ذكرت، على مستوى الفرد، أي إنسان يعيش في دبي اليوم بطريقة أو بأخرى يشعر بنتائج الجائزة، حتى لو ما كان يعرف أنها نتائج الجائزة. المسؤولية كبيرة، بس كيف تشعر تجاهها؟
شوف، يمكن أنا عندي شغف
تدارس على فكرة.
أنا عندي شغف تخصصت في تطوير الأداء، تخصصت في مؤشرات الأداء. يعني إذا متكلم عن الماستر، أنا تخصصت في علوم الإدارة وإدارة الأداء، هذا اسم التخصص.
هذا قبل الوظيفة ولا بعد الوظيفة؟
لا، مع الوظيفة.
مع الوظيفة، تمام.
ودرست بزنس في البدايات، وعقب درست علوم الإدارة وإدارة الأداء، Operation Research and Performance Management. فكان في عندي عشق لموضوع التطوير والتحسين ومؤشرات الأداء. وطبعا في الدكتوراه تخصصت في قياس مؤشرات الأداء العالمي وكيفية تطوير أداة القياس، تخصصت فيها يعني استخدام أشياء يعني تفصيلية ما متكلم عنها، ولكن كيف نقدر اليوم نطور من عملية التقييم نتكلم، أو مؤشرات الأداء نتكلم، اللي هو KPIs Key Performance Indicators. فكان عندي شغف حقيقة يعني، ويمكن بديت موظف صغير، اشتغلت في الخدمات في البدايات، وبعدها اشتغلت في دراسة سعادة المتعاملين والموظفين. فكان عندي اهتمام وكان عندي شغف وكان عندي حب التعلم، إنه ما أوقف. من أذكر خلصت في 2008 ماستر وصرت دكتوراه، بكمل الدكتوراه نفس الدكاترة عندي في جامعة أستن في بريطانيا. قالوا صبر شوي، قالوا لي يبالك 4 سنين. قلت 4 سنين وايد أبدرس. فكان عندي اهتمام، دخلت عضو في مجموعة دبي الجودة في 2008 لأن بتعلم وبشوف أشياء مشابهة. كنت أدخل دورات، أدخل أشياء مشابهة، دخلت كثير من الدورات الخاصة لا العلاقة بالتطوير، نتكلم عن سواء في كل، الحمد لله في كل المجالات، نتكلم عن في جامعة أشرج، في إي سي بيركلي، في هارفارد، في كل، الحمد لله كنت أدرس وأهتم لحد ما بدأت عندي الدكتوراه في 2013. فكان عندي الشغف وحب التعلم والاطلاع، هذه اللي أعطتني اليوم فرصة أن الحمد لله. ثاني شيء القراءة، أحب أقرأ أنا، عرفت، وأحب أقرأ في مجالات مختلفة، ويمكن عندي اهتمامات مؤخرا بعد الدكتوراه تغيرت، ولكن القراءة هي طورتني كشخص حقيقة. يعني حسيت أن بعد الدكتوراه، لأن في الدكتوراه تقرأ ما توقف، تقرأ وتكتب، تقرأ وتكتب. فبعد الدكتوراه 2018 أنا خلصت الدكتوراه، فاستوى عندي وقت فراغ، فقمت أقرأ أكثر. يعني بالعكس ما وقفت القراية، ودخلت في مجالات أخرى بعد تشجعني على أن يعني أستمر في هالمجال. فكان عندي شغف، عندي حب التطوير والتعلم والتحسين. اليوم لا أعيش بشكل يومي، يعني اليوم أحلى شيء أنه تأدي مهام أنت تستانس عليها، تأدي مهام تشوف أثرها في المجتمع. يعني كان حلمي أنه أسوي شيء وأشوفه كيف ينعكس على الناس. يعني يمكن لو واحد يقولك شو your life purpose، my life purpose أن اليوم شو هدفك من الحياة، أن الأشياء اللي تسويها تشوفها منعكسة على أخوك، على أمك، على أبوك، على أختك في المجتمع. فهذه الأشياء، هذا الشغف اللي أعيشه يوميا. يعني
دكتور هزان نعيمي، شكرا جزيلا. يعني يمكن عندي كثير من الأسئلة أكثر، لكن الوقت مر سريعا. برنامج دبي للتميز الحكومي دكتور، مثل ما تكلمنا، أعطى لدبي بشكل آخر قوة أكبر، تحول حقيقي ومؤثر. وانتوا اليوم مع فرق العمل وراء هذا البرنامج يمكن تقومون بعمل خرافي عشان نحن في دبي نعيش حياة أفضل وبشكل دائم. لذلك لازم نقول شكرا. أعتقد بأن دائما الناس تسألنا كيف دبي أصبحت دبي اللي نعرفها اليوم. يمكن حلقة اليوم وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أو برنامج دبي التميز الحكومي هو الجواب، لأن فعلا لولا هذا البرنامج، لولا نظرة الشيخ محمد قبل 25 سنة، ما كنا بنشوف دبي أكيد دبي اللي نعرفها اليوم. فشكرا جزيلا.
جزاك الله خير، ونشكرك على حسن استضافتك وعلى أسئلتك المتميزة أخي عبد الله. الله يحفظك.
مشكور دكتور، وكذلك نشكر كل من استمع لهذه الحلقة من كرسي الاثنين. تقدرون تقيمون الحلقة في أي من التطبيقات اللي تستمعون للبودكاست من خلالها. نلتقيكم قريباً مع حكاية أخرى ومثيرة للاهتمام من وطني الحبيب الإمارات.